أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الكلام كان حول الإيمان وأنه كيف يمكن أن يزيد الإيمان، يزداد الإيمان أو تنقص الإيمان. وقلنا إن بعض الناس والمفسرين قالوا بأن الإيمان شيء لا يزيد ولا ينقص، لأنه بمعنى القطع، الاعتقاد اليقيني والقطع بالشيء، فهذا إما موجود أو غير موجود، ما يصير ناقص وكامل. ومعناه أنه إذا الإنسان مثلا 1% يكون له شك أو ترديد أو ضعف في الإيمان فهذا مو مؤمن أصلا. وقلنا بأن هذا غير صحيح، وظاهر الآيات أن الإيمان يزداد. ووقع الكلام يعني في تفسير الإيمان أصلا، شنو هو الإيمان؟ هل هو العلم القطعي 100% أو هو الإطمئنان أو هو التصديق؟ كلمات مختلفة عندهم. وقلنا بأن الظاهر أن الإيمان هو العلم، ولكن لا العلم فقط وحده، بل العلم مع الالتزام القلبي الذي يستتبع العمل، يعني الالتزام هذا يستتبع العمل على وفق الإيمان. وقلنا بأن هناك من يعلم بحقيقة ولكنه لا يؤمن بها. فرعون كان يعلم بأن موسى رسول من الله، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت، يعني أنت تعلم بأن ما أقوله شيء أنزله الله. كان يعلم فرعون ولكن ما يؤمن به، يعني ما يلتزم به. والقوم كانوا المشركون، قريش كثير منهم كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله مرسل من الله، ويعلمون أن هذا القرآن ليس من صنعه وإنما هو وحي من الله. وفيه قصص كثيرة أنهم اجتمعوا عند الوليد بن المغيرة وقالوا: هل ماذا نقول عن هذا؟ هل نقول أنه شعر أو نقول أنه سحر؟ بحث عن هذا، شو نقول يعني؟ ندور حجة. وورد في القصص أن أبو سفيان وأبو جهل وذول الجماعة كانوا يأتون ليلا ويستمعون إلى القرآن خلف حجرة رسول الله، فكانوا يعلمون أن هذا شيء من الله ولكن ما يقبلون، يرفضون لطغيان في نفوسهم. فرعون طبيعي أنه يرفض، يعني شيء طبيعي، لأن مستحيل أن شخص إذ يدعي الألوهية وآلاف الناس يعبدونه ويسجدون له الآن ينزل من عرشه ويطيع إنسانا هو رباه في بيته يطيعه لأن هذا رسول من الله، هذا يبي يعني إيمان قوي. وين فرعون عن هذا الإيمان؟ وفراعنة الزمان كلهم، القوم كانوا يعلمون أن أمير المؤمنين هو ولي الله، بايعوه على الإمامة، وكانوا يعلمون أنه حتى لو فرضنا أنه لم يكن نصب، ليس هناك من يمكن أن يبايع على الإمامة غيره، أصلاً ماكو علاقة بين أمير المؤمنين وبين هؤلاء الشراذمة، شنو ذولا أصلاً حتى يقاس؟ وهل بالطود يقاس الذر؟ أصلاً حتى مو ذر بعد في مقابل الطود، كيف يقاسون بأمير المؤمنين؟ كانوا يعلمون ذلك، هم يعلمون بأنفسهم يعلمون، ولكن ما يؤمنون به. فالإيمان ليس هو العلم فقط، ممكن أن الإنسان يعلم بشيء ولكن ما يؤمن به، يعني ما يتأثر به عملياً، ما يتأثر. إحنا الآن مثلاً إذا يكون أنت تخلونك في غرفة ويا جنازة ليل كله تكون يمه، ما تقبل، أنت تعلم بأن الميت ما يقوم من مكانه، خلاص مات هذا. ولكن هذه الأساطير اللي تقال وتحاك حول هذا الموضوع ما يخلي الإنسان يستريح ويطمئن وينام، إلا أصحاب الجنائز اللي دائماً مع الجنائز ذولا بعد ما يخاف. الفرق بينه وبيننا هذا الإيمان، هو مؤمن بأن هذا أصلاً ما يتحرك، إحنا مو مؤمنين، يعني نعلم علم اليقين بأن هذا ما يقوم، ولكن ماكو اطمئنان قلبي وماكو التزام عملي، يعني هذا الشيء يحتاج إلى عقد في القلب يستتبع العمل. على كل حال الإيمان إذن له جزءان، جزء هو العلم وجزء آخر هو الالتزام القلبي، وكل منهما قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان. أما العلم لأنه ليس المراد به الاحتمال 100% حتى نقول بأنه هذا بعد ما يزيد عليه 100%، شي يزيد انترس خلاص، لا، هو الاطمئنان العرفي، العلم العرفي. العرف لما يقول مثلا الإنسان بأن أنا أعلم بهذا الشيء، مو أنه ما في احتمال حتى 1%، يعني الاحتمال والخلاف فيه أمر ضعيف لا يعتنى به. تقول أنت تعلم بأن فلان إنسان ثقة، هي 100%، حتى يمكن يقولك 100%، لكن يعني إذا تقول دقق في الموضوع، يعني 1% ماكو احتمال أنه يخون، له احتمال 1%، ما يعتنى بهذا الاحتمال، أو 0.5% مثلا، 1 بالألف في احتمال، لكن هذا الاحتمال في العرف ما يعتنى به، يعني يعتبر هذا علم، علميا أيضا يعتبر علم. يعني إحنا الآن في الشؤون العلمية في العلوم الدارجة، يعني الآن إذا يقولون أن هذا علم، تجارب اللي يسوون هالتجارب العلمية مو معناته 100%، أبدا ما في 100%، استقراء يعملون يصلون إلى مرحلة أنه احتمال الخلاف احتمال ضعيف بعد، خلاص يقول هذا شيء ثابت علميا، مع أنه مو ثابت بمعنى أنه يعني ما في أي احتمال للخلاف، بعد مدة يطلع خلافه. فإذا احتمال الخلاف مو معناه أنه ليس علم، هذا علم، علم، ولكن هذا العلم يزداد، يعني كل ما تجد شواهد أخرى يزيد علمك إلى أن تصل إلى مرحلة اليقين القطعي اللي ما في أي احتمال للخلاف، وهو ربما المشاهدة، حتى المشاهدة مو 100%، لأن حتى المشاهدة في احتمال أنك تخطئ في الرؤية، احتمال الخطأ في الرؤية أيضا وارد. هناك أمور خاصة للإنسان إذا وصل إليها بعد ما في أي احتمال، وهو الإدراك، يعني الوصول إلى نفس الحقيقة، هذا يحصل للإنسان يوم القيامة أو بعد الموت على الأقل، اللي يرتبط بكل كيانه بسائر الموجودات، فهذا بعد ما في أي احتمال للخلاف. هذا العلم وهذا الاطمئنان قابل للزيادة، وحتى إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أنا أريد اطمئنان أكثر وأكثر وأكثر. وأما القسم يعني النصف الآخر أو الشق الآخر في الإيمان وهو الالتزام العملي، وهذا شيء طبيعي أنه يزداد وينقص، يعني الإنسان طبعا هذا يتبع الاطمئنان، ولكن هو بنفسه أيضا شيء قابل للشدة والضعف. هناك ناس ملتزمون جدا بإيمانهم وهناك ناس مو ملتزمين جدا بإيمانهم، وبينهما متوسطات، يعني الإنسان اللي التزام 50% 60% كما تجدون يعني. وطبعا هذا يتبع شؤون كثيرة بعد هذا البحث الطويل أن الإنسان كيف يحصل له، ربما كثير من هذه الالتزامات اللي نجدها في أنفسنا ومن أنفسنا بعد وصول إلى سن الكهولة والشيخوخة، اللي بعد ما لنا شو اسمه يعني شهوات وما لنا ميول وما لنا الرغبات ولا الحين يصير مؤمن ومتدين وملتزم، كثيرا ما هكذا يعني. على كل حال الالتزام العملي أيضا شيء يزيد وينقص، مو دائما شكل واحد. إذن فهذا الكلام في غاية الضعف أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان واضح أنه يزيد وينقص. وبصورة إجمالية ما دام القرآن يقول أن الإيمان يزيد وينقص، ما له معنى أصلا نبحث؟ خب هذا واضح، الإيمان يزيد ليزداد إيمانا مع إيمانهم، إذن فهذا شيء يقبل الزيادة والنقص. فإذا كان للإيمان عدة معاني، بعضها يحتمل الزيادة والنقصان، بعضها ما يحتمل، إحنا لازم نحمله على المعنى الذي يحتمل الزيادة والنقصان، لأن القرآن يصرح بأن الإيمان يزيد وينقص. ولله جنود السماوات والأرض، جنود كناية عن يعني تعبير يراد به العوامل التي تؤثر في الكون، كلها لله. جنود السماوات يمكن أن يكون المقصود بها الملائكة، لأن هم المؤثرون في الكون بأمر من الله، يعني في الواقع هم حملة إرادة الله إلى كل أجزاء الكون، الملائكة، فهم جنود الله. وجنود الأرض يعني العوامل الطبيعية، يعني في الواقع كل شيء يحدث له عوامل طبيعية وله عوامل غيبية لا ندركها، لولا إرادة الله ما يتحقق هذا الشيء ولا تؤثر هذه العوامل، هذه الإرادة ينقلها الملك. وأما العوامل الطبيعية هذه اللي نشوفها تأثر في الطبيعة كلها لله، يعني كلها مخلوقة لله وقائمة بإرادته، وهو الذي يتصرف فيها سواء في العوامل الطبيعية أو في الملائكة. الملائكة أيضا وإن كانوا وسائط بأمر من الله، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا يمكن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، بدون إذنه الملائكة لا يمكن أن تتوسط. الشفاعة يعني التوسط، مو الشفاعة بهذا المعنى المعروف، يعني الملائكة اللي هم وسائط بين الخلق وبين الله لا يمكن أن تتوسط إلا بإذن الله. إذن لله جنود، لله يعني ملك الله، ملك لله، والملك هنا ليس معنى هذا الملكية الاعتبارية يعني مسجلة باسمه، له يعني قائمة بإرادته، أصلا ما لها كيان إلا بإرادته تعالى، ما لها وجود لولا إرادة الله، فالله يعني أصلا وجودها وكيانها متقوم بإرادته تعالى، طبيعي أنه له. خب هذا واضح ما يحتاج أي بحث. الكلام في أنه شنو موقع هذا الجملة في هذا المكان، يعني في هذا الموضع، لماذا الله تعالى ينبه على هذه الحقيقة في هذا الموضع بالذات؟ الظاهر أنه هذا العامل هو الذي يوجب السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين بتنبيههم إلى هذه الحقيقة، أن الله تعالى له جنود السماوات والأرض. يعني أنتم ليش قلقين ومضطربين؟ لأن الله تعالى لم ينصر رسوله على أعدائه، قب هو يتمكن، لو أراد لأهلك من في الأرض جميعا، ولو أراد لأهلك أعداء الرسالة في لحظة واحدة، ولكن ما يريد. إذن ليس هناك أي وجه للقلق والاضطراب والخوف والتردد والشك، كل شيء بيد الله. إذا ما يعمل لأنه ما يجد فيه مصلحة، يجب أن يكون الوضع هكذا متأزم. الله تعالى يريد هذا الوضع، ولو شاء لآمن من في الأرض جميعا، ما يشاء. موسى عليه السلام سنين بقي في مصر يحاول أن يقنع فرعون والأقباط بأن يتركوا بني إسرائيل، بس يتركوهم ما يحتاج، لا تؤمن، اتركوهم يجون معي، ما كانوا يقتنعون ويرفضون ذلك. ولكن في آخر لحظة لما خرج موسى عليه السلام، الله تعالى كان في عونه وأغرق فرعون وجنوده في لحظة واحدة. كان بإمكانه في أي لحظة أن يهلكهم بأي سبب آخر، مو إلا الغرق في البحر، ولكن الله تعالى شاء أن يبقيهم إلى هذا الزمن. ولكن في اللحظة الحاسمة الله تعالى أراد ذلك. لماذا؟ حكمة الله. إحنا ما نقدر نتدخل في شؤون الحكمة، نعلم بأن الله تعالى حكيم ولا يفعل شيئا إلا بما هو مقتضى الحكمة. ولذلك يقول: وكان الله عليما حكيما، يعني هو عليم بما يقع. أنتم تجدون بأن النبي صلى الله عليه وآله صالح قريش وتنازل في صلحه وساوم القوم ومحى اسم كلمة بسم الله وإلى آخره، التنازلات اللي كانت في صلح الحديبية. الله تعالى يعلم كل ذلك، ويمكنه أن يفرض إرادته على أي أحد، ولكن حكمته تمنع من ذلك. وقلنا معنى الحكمة هو المنع، أصلاً الحكمة هو المنع. والله تعالى حكيم، يعني أنه لا يعمل شيئاً بس بمقتضى قدرته، لا يعمل شيئاً إلا أن يكون هناك سبب يوجب له. فهو يلاحظ كل الأمور وكل الشؤون، لابد أن يكون هناك موارد لامتحان الناس. ولو الله تعالى لو كان يريد قب يجعل كل الناس مؤمنين في لحظة واحدة، شو الفائدة؟ هو ليش أنزلهم إلى الأرض؟ لكي يمتحنهم. يعني الإيمان يجب أن يكون بعد البينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا إيمان غصب هذا ما يفيد. إذن الله تعالى ليش أنتم قلقين ومضطربين؟ كل شيء بيد الله، لله جنود السماوات والأرض، ولكن الله تعالى عليم وحكيم، لا يعمل إلا ما تقتضيه الحكمة. فهذا يعني هذه الجملة أو ذكر هذه الجملة في هذا الموضع لبيان ما يوجب السكينة في قلوب المؤمنين. ولعل التعبير بالجنود، هذا طبعا تعبير كنائي، والعوامل يعني التي تؤثر في الكون، التعبير عنها بالجنود لمكان وجود حرب ووجود أعداء، فكأن الناس كانوا يتوقعون أن تكون هناك جنود في مقاومة العدو. الله تعالى يقول كل الجنود بيده، وما يحتاج للجند يكون يأخذ سيف، كما أن الله تعالى قال في سورة الأحزاب: وجنودا لم تروها. جنودا لم تروها الحين ملائكة أو أمور أخرى اللي أثرت في حرب الأحزاب، اللي الرياح اللي قلبت القدور وغير ذلك. جنود الجنود التي بيد الله مو إلا يعني ناس يحاربون، عوامل كثيرة في لحظة واحدة يمكنه أن يهلكهم أو يطردهم أو إلى آخره. إذن فتعبير بالجنود يمكن يكون من هذا الباب. وكان الله، يمكن يتساءل الله تعالى عليم وحكيم، شنو كان؟ كان يعني الماضي، يعني كان الله عليما حكيما. أولا كلمة كان في كثير من الموارد وخصوصا فيما يسند إلى الله يقولون أنه منسلخ من الزمان، يعني ما يدل على المعنى الزمان بس على معنى الثبوت. كان هنا يدل على الثبوت فقط مو على الثبوت في الزمان الماضي. وثانيا يمكن يعني اختيار هذا التعبير وكان الله عليما حكيما من جهة أن الكلام في القضية السابقة فيما حدث، يعني أنتم تجدون بأنه حدث أمور غير متوقعة، ما كنتوا تتوقعون أن تحدث هذه الأمور، أنتم لا تخافون، كل ما حدث كان عن علم وحكمة، كان بعين الله، وكان الله عليما حكيما. يعني في هذه القضية، في هذه القضية اللي أنتم تترددون فيما حدث أنه كيف صار هذه الأمور، كيف النبي تنازل في الصلح وإلى آخره، الأمور اللي سببت قلق واضطراب المسلمين، الله تعالى يقول كان في هذا القضية الله تعالى يعلم به وبمقتضى حكمته يتركهم كذا. فإذا كان بهذا الاعتبار ممكن ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اللام للتعليل، يعني أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليدخلهم جنات. طبعا السكينة حيث أنه يوجب زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، والإيمان هو السبب في دخول الجنة، فكلما زاد الإيمان طبعا يستحقون مقاما أكبر وجنات أكثر. إذن فالدخول المؤمنين والمؤمنات في الجنات معلول لإنزال السكينة، يعني هذه الجملة تتعلق بقوله تعالى أنزل السكينة. لماذا أنزل السكينة؟ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. وطبعا يريد بذلك أن يبين لهم أنه السبب في هذا التأخير في الحكمة، يعني وكان الله عليما حكيما، الحكمة في أن الله تعالى لم ينصر رسوله هذه النصرة الظاهرية اللي أنتم تتوقعون، أن مثلا رغما على أنف قريش يدخل مكة ويعتمر، كان بالإمكان أن الله تعالى يرغمهم لكن الله لم يفعل. السبب فيه أن الله تعالى ما يهتم بهذه الأمور بالنصرة الظاهرية والغلبة الظاهرية، إنما يهتم بالآخرة، يريد أن يمتحن الناس فيكون هناك مؤمنون يدخلون الجنة ومنافقون ومشركون يدخلون النار بمقتضى هذه الامتحانات والبلايا. وإلا لكان بالإمكان أن الله تعالى يقلب الأمور رأسا على عقب ويخرجهم هؤلاء القوم من مكة، والرسول يأتي مكة ظافرا غانما، شو يصير؟ شنو النتيجة؟ المهم هو هذا الوضع وهذا الابتلاء حتى يكون هناك مؤمنون أقوياء في إيمانهم، ما يشكون في الرسول، يتبين من اللي يبقى قويا صلبا في إيمانه ومن الذي يشك ليقول شككته، فهذا يتبين في هذه الحوادث. إذن فدخول الجنات هو الغرض الأسمى والهدف الأقصى لهذه الأمور كلها. تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، أنتم ما يعجبكم هذا، أنتم يعجبكم أن الله تعالى ينصركم ويوجب لكم الغلبة ويهزم أعداءكم، الله تعالى ما يهم هذا الشيء. إذا ينصر رسوله ويحقق له الغلبة أيضا في سبيل تحقيق دخول الجنة لمجموعة من الناس حتى يمكنه نشر الدعوة أكثر فأكثر. الهدف هذا، الهدف هو الآخر، مو الهدف هو الدنيا. أما إحنا لا، إحنا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. إحنا نحب النصر، الغلبة الظاهرية، هذا الشيء المؤمنون يحبونها. أما الله تعالى لا يهمه ذلك. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. وقع الكلام في التفاسير أنه الجماعة كانوا كلهم رجال اللي ذهبوا مع الرسول للعمرة، هكذا يقولون. يعني اش دخل المؤمنات؟ يعني ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. فبعضهم يذكر وجها، يعني هنا احتمالات وجوه على الأقل. من الوجوه أنه يمكن هذا لدفع توهم اختصاص الجنة بالمؤمنين بالرجال. ربما بعض الناس يتوهمون أن اللي يدخل الجنة هم الرجال، الحريم ما يدخلون الجنة. لا، الجنة للمؤمنين والمؤمنات، ما يختلف رجل عن امرأة. والله تعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. والوجه الآخر أنه يمكن، يعني هذا المؤمنين والمؤمنات يقول هنا باعتبار أنه إنزال السكينة على المؤمنين هناك سبب لدخول المؤمنات أيضا، وحتى المؤمنين اللي ما كانوا حاضرين، باعتبار أنه يصلهم الخبر وهذه الأمور كلها. وهذا النزول، نزول السكينة، كان آية من آيات الله، فيزدادون إيمانا. يعني أنزل السكينة على قلوب المؤمنين اللي كانوا مع الرسول، لكن زيادة الإيمان مو خاص بهم، يشمل اللي كانوا في المدينة أيضا وحتى اللي جاءوا بعد. فيزدادون إيمانا ويدخلون كلهم الجنة باعتبار أنهم سمعوا بهذه الآية من آيات الله. واحتمال أن احتمال آخر أن لا، نزول السكينة أيضا كان يشملهم، بسبب أنه يمكن هذا القلق والاضطراب وصل إلى المدينة أيضا. يعني الناس اللي كانوا في المدينة سواء مؤمنين أو مؤمنات أيضا اضطربوا، لماذا الرسول ما تمكن، يعني الأخبار توصل طبعا، لماذا لم يدخلوا مكة، لم يعتمروا، ولماذا النبي صالح المشركين بهذا الوضع والتسالم والتنازل كذا. فأيضا يحصل لهم القلق والاضطراب، والله تعالى أنزل السكينة عليهم أيضا فيدخلون الجنة. يعني احتمال أن النزول السكينة يشمل أولئك أيضا، فما في أي إشكال. على كل حال هذا احتمال آخر أم أكو، وهو أن مو بعيد أن كان هناك بعض المؤمنات مع الرسول. عادة يعني الرسول لما كان يخرج حتى في الغزوات كان يخرج معه بعض النساء، حتى من نسائه أيضا. خب هذا كان عمره أصلا ما كان حارب، احتمال أن وجود بعض المؤمنات أيضا موجود. إذن ما في حاجة لهذا التأويل. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. التكفير يعني الستر، يعني ويستر سيئاتهم. ويقال للكافر كافر لأنه يغطي الحق وينكره، يستره. التكفير هو الستر. أيضا يقع سؤال أنه أول يدخلون الجنة بعدين يكفر سيئاتهم، وكان المفروض أن يقول ليكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة، مو أول يدخلهم الجنة ثم يكفر سيئاتهم. مثل هذا كان سابقا أيضا في سورة محمد صلى الله عليه وآله. وقلنا بأنه احتمال أن تكفير السيئات يحصل في نفس الجنة، من جهة أن المؤمنين فيما بينهم يجب أن يستر الله عنهم عن بعضهم عيوب بعض. يعني لو كان الناس المؤمنين في الجنة كل واحد يعلم ما حدث للآخر في الدنيا وما كان له من عيوب ومن أعمال، هذا يسقط من عينه. فالله تعالى يستر عليهم ويستر عنهم، يستر عليهم سيئاتهم ويستر عنهم سيئات الآخرين. كل واحد ما يدري أصلاً شو مسوي هذا صاحبه، ما يعلم عنه، وإلا ما كانت هناك مودة ومحبة بينهم. ونظيره أن الله تعالى يذهب عنهم الأغلال والأحقاد. إحنا في الدنيا كثيراً ما نجد من المؤمنين وحتى الأقارب يعني بينهم أغلال وأحقاد، اثنينهم مؤمنين اثنينهم صالحين، لكن مشاكل الدنيا بعد توجب أغلال وأحقاد. والله تعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن فالله تعالى كما يرفع الأغلال عنهم والأحقاد من قلوبهم كذلك يكفر عنهم ويستر عنهم سيئاتهم حتى يبقى بينهم هذه المواد والمحبة. وطبعا هذا العطف الواو العطف ما يدل على الترتيب حتى نقول بأنه يدخل، يعني أول شيء يدخل بعدين يكفر، ممكن أن يكون بالعكس. المهم أنه هذين الأمرين كلاهما يترتب على الإيمان. والحمد لله رب العالمين.